اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وإنيك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق بأن الفاعل إذا وطأ البهيمة فدفع الغرامة إلى مالك البهيمة، ثم بعد ذلك بيعت هذه البهيمة في بلد آخر، فالثمن الذي يحصل عليه تارة يكون بمقدار الغرامة أو أنقاص، يقول فواضح. لكن الكلام إذا كان الثمن الذي حصل عليه أزيد من الغرامة، فالزيادة إلى من تعود؟ هل الزيادة تعود إلى المالك أو إلى الفاعل، أو يتصدق بهذه الزيادة؟ ذكر الشهيد الثاني في الكتاب ثلاثة احتمالات وثلاثة ماذا وجوه لماذا للوظيفة العملية باتجاه الزيادة. الرأي الأول أن هذه الزيادة تكون ملكا للفاعل، والوجه في ذلك أن الفاعل عندما وطأ البهيمة ودفع الغرامة ملك البهيمة ببركة دفع الغرامة، حيث إنه دفع الغرامة بمثابة المعاوضة القهرية بين الفاعل وبين مالك البهيمة، فببركة حصول المعاوضة القهرية ملك الفاعل البهيمة فدخلت في ملكه. فعندما دخلت في ملكه ففي زمان البيع كان المالك لهذه البهيمة هو الفاعل، ومقتضى المعاوضة أنه من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن، فقد خرج من كيسه عند بيع البهيمة، خرج من كيسه البهيمة فيدخل في كيسه ما بإزاء البهيمة وهو الثمن، فيكون تمام الثمن بمقتضى المعاوضة وهو البيع تكون ملكا له، لأنه من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه تمام الثمن. ولا معنى للقول بأنه يدخل في كيسه بعض الثمن والبعض الآخر لا يدخل في كيسه، لأنه هذا خلف أنه مالك للمثمن. إن قلت بأن هذا لا يتناسب مع العقوبة، إذ كيف يكون كيف تكون الزيادة داخلة في كيسه والحال أنه فاعل وواطئ للبهيمة؟ فهذا لا يتناسب مع العقوبة. قلت في مقام الجواب بأنه ذكرنا في بحث سابق أنه البيع ليس من باب العقوبة أصلا في شيء، إنما العقوبة بالتعزير لا بالبيع، حيث ذكرنا عند الرد على الشيخ المفيد قدس سره في مسألة أنه هذا الثمن يتصدق به، قلنا ما ذكره الشيخ المفيد ليس بتام، لأنه لا دليل عندنا على أن البيع عقوبة حتى يقال كيف تكون عقوبة ويدخل الثمن في كيسه، بل العقوبة تكون ببركة شنو؟ ببركة التعزير وبسبب التعزير. أما البيع فهو حكم شرعي بأنه الشخص إذا وطأ بهيمة فإنه يملك هذه البهيمة بالمعاوضة القهرية فيكون مالكا للبهيمة، فإذا باعها دخل تمام الثمن في كيسه. فإذا لا مانع من الالتزام بهذا القول، لأن البيع لا يكون ماذا؟ لا يكون عقوبة، حتى يشكل علينا بأنه كيف تدخل الزيادة في كيسه. هذا هو القول الأول. القول الثاني بأن الزيادة تعود إلى المالك الأصلي، والوجه في ذلك أنه نحن لا نؤمن بفكرة المعاوضة القهرية، إنما الصحيح أن يقال أن ما يدفعه فاعل البهيمة للمالك هو بدل الحيلولة، أي أنه بسبب الوط صار هذا الحيوان تالف بالتلف الشرعي. ومعنى التلف الشرعي هو عدم جواز الانتفاع بلحمه، لا انتفاء جميع الانتفاعات، إذ يجوز ركوبه ولهذا يباع في بلد آخر وينتفع به. فببركة الوط أحال الفاعل بين المالك وملكه من جهة الانتفاع المهم، وهو الانتفاع بماذا؟ الانتفاع بهذا الحيوان. وحيث أنه أحال بينه وبين ماذا؟ وبينه بجهة الانتفاع، فإنه يترتب على ذلك أنه يدفع بدل الحيلولة. فما يدفعه الفاعل هو ماذا؟ هو بدل حيلولة، وليس هناك معاوضة قهرية. فإذا كان ما يدفعه بدل حيلولة، في موارد بدل الحيلولة لا تخرج العين من ملك مالكها الأصلي، فما زالت البهيمة في ملك مالكها الأول، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، لأنه العوض الذي يدفع بإزاء الانتفاع الذي تسبب الفاعل في إتلافه على المالك، فهذا العوض ليس بإزاء العين حتى يلزم العوض والمعوض، لا، العوض بإزاء شنه؟ بإزاء أن الفاعل فعل فعلا أوجب حيلولة المالك عن الانتفاع بالعين انتفاعا شرعيا، وحينئذ قلنا يجب عليك أن ترفع العوض، وحينئذ العين ما زالت باقية في ملك مالكها الأول، فإذا بيعت فهذا زيادة لثمن العين، فتكون في ملك من؟ تكون لمن؟ تكون لمالك الأول، لأن العين في زمان البيع هي ملك لمن؟ هي ملك للمالك الأصلي، لمالك البهيمة. ففي زمان البيع العين ما زالت ملكا في ماذا؟ في ملك المالك الأصلي وهو مالك البهيمة، فالثمن الذي سيدفع يكون لماذا؟ لمالك البهيمة. أعني من؟ أعني المالك. إلا أنه بناء على هذا الرأي نسأل، هل المالك الأصلي يملك تمام الثمن أو يملك مقدار الزيادة عن ما دفعه الفاعل من الغرامة؟ فمثلا لو فرضنا بأنه الفاعل وطأ البهيمة وأغرم بدل حيلولة 1000 دينار، فعندما ذهب وباع هذا الحيوان في بلد آخر باعه 1500، وأنتم قلتم أن هذا بدل حيلولة وما زالت العين تحت ملك مالكها الأول، فهنا نسأل، هي إشكال على هذا القول، نسأل ما يدخل في كيس المالك البهيمة هو تمام الثمن 1500 أو مجرد 500 فقط الزيادة؟ ما هو ماذا تقولون؟ ظاهر عبارة الشهيد الثاني بأن ما يدخل في كيس مالك البهيمة هو مقدار الزيادة، لا المقدار المساوي لماذا؟ للغرامة التي دفعها المالك. فما هو الوجه في ذلك؟ إذ بحثه مفي، يقول إذ المصنف إذ الشهيد الثاني يقول لو كان الثمن أقل أو يساوي فواضح، يعني ما في بحث، يعني كل من واضح، شنو واضح يعني لمن يكون؟
للفاعل.
إنما يأتي البحث إذا كان هناك زيادة. خب بناء على هذا الاحتمال الثاني نسأل، ما هو الوجه في أن المقدار الذي يدفع إلى المالك البهيمة هو فقط الزيادة ولا يدفع له تمام 1500. واضح السؤال شيخ علي؟ واضح لم واضح ياي؟ فما هو الواج؟ من يستطيع؟ ألف مالش
عوض الحيولة.
هذا ثمن من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، هي مقتضى المعاوضة. وأنتم تقولون بأن العين ملكا لمن؟ ملكا لمالك البهيمة حسب هذا بدأ حيلولة، لأنه ما خرجت عن ملكه. فالمالك للعين في زمان البيع من؟ من مالك العين؟ المالك الأصلي. خب إذا كان مالك فمن خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن، فكيف تقولون خرج من كيسه المثمن إلا أنه دخل في كيسه الزيادة؟ هذا تنافي مع حقيقة المعاوضة. لا أقول بأنه عندنا أبجدية ألف باء في البيع، اللي يملك الثمن مثمن يملك الثمن، من هو المالك المثمن في بدل الحيلولة؟ المالك الأصلي، ما تخرج عن عين. خب هو مالك المثمن فهو يملك الثمن، فالمفروض أنه يملك تمام 1500 لا الزيادة، فكيف يقول أنه يملك الزيادة؟ شنو؟ لا هذه الآن مو بيعت العين، هاي السؤال بسيط، من هو مالك للعين؟ المالك الأصلي. خب إذا هو مالك خرج من كيسه المثمن فيدخل في كيسه الثمن، فالمفروض أن تمام الثمن يكون ملكا لمن؟ للمالك الأصلي اللي هو 1500، لا يعطى فقط الزيادة، يعطى تمام 1500. فكيف تقول أيها الشهيد الثاني قدس سرك بأنه ماذا؟ بأنه يدفع له فقط مقدار الغرامة وهي الزيادة؟ فما هو الواج في ذلك؟ أي سؤال تأملوا فيه. واضح المصنف أرسله إرسال المسلمات، قال الزيادة تدفع إلى ماذا؟ تدفع إلى المالك. أما يظهر من عبارة أما مقدار ما يساوي الألف فإنه لا يدفع إلى المالك. شوف العبارة خلنا نقرأها. قال ثم إن كان بمقدار ما غرمه، أي مقدار إذا كان ثمن البهيمة يعني بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص، فالحكم واضح. حكم واضح
كله للفاع،
واضح. ولو كان أزيد، هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول فبمقتضى نعم.
بغض النظر عن كونه مثلا معاوضة ولا حيلولة
بلي، هل المفروض شيء عبارته هو تقول هكذا الآن؟ هو عبارته هي تقول شيء. فالآن وين سير البحث في الزيادة؟
تفريع
على زيادة. وإن كفى مقتضى الآن، هاي كلها ثلاثة أقوال في الزيادة، مو في الأصل مطلب السابق في الزيادة. يقول ولو كان أزيد فمقتضى الآن، هي القول الأول، فمقتضى المعاوضة القهرية يعني اللي بيناها في الجلسة السابقة أن الزيادة له لمن؟ للفاعل. لاستلزامها يعني لاستلزام المعاوضة انتقال الملك إلى الغارم، لأن مالك المثمن ببركة ماذا؟ ببركة المعاوضة القهرية هو ملك ماذا؟ هو ملك البهيمة، فإذا بيعت البهيمة فهي ملك تماما الثمن، واضح؟ لأنه بيعت العين في ملكه. لاستلزام المعاوضة حينئذ انتقال الملك، يا ملك يعني اللي هو الثمن، إلى الغارم كما يكون النقصان عليه. هذا انتهى من المطلب. ويحتمل دفع الزيادة، شوف ما قال يحتمل دفع تمام الثمن، دفع شنو؟ الزيادة. ويحتمل دفع الزيادة إلى المالك، يعني مالك البهيمة الأصلي، مالك الأول، لأن الحيوان ملكه. يقول شو الحيوان ملك؟ أعطوه غرامة. يقول غرامة هي بدل حيلولة. يقول وإنما أعطي عوضه، يعني عوض ماذا؟ عوض العين للحيلولة، لأنها من باب المعاوضة القهرية. فهذا العوض الذي دفع له ليس من باب المعاوضة، إنما هو من باب بدل الحيلولة. واضح. وفي موارد بدل الحيلولة لا تخرج العين من ملك مالكها الأصلي. نظير لو شخص سرق خاتم شخص ورماه في البئر بحيث أنه لا يمكن إخراجه من البئر، فالعين موجودة لكنه أحال غاصب بين المالك وعينه فيدفع له بدل الحي الحيلولة. خب يقول نعم.
لا
كيف ما في زيادة مشكلة؟
الزيادة ترجع إليه.
والزيادة ترجع مو تمام العين.
مثلا العين مدفع العوض عنها فيما سبق.
هذا بدل الحيلولة. من هو مالك؟ من هو الذي مالك للعين في زمان البيع؟ من هو المالك للعين في زمان البيع؟ هو بيعت الآن في البلد الآخر. من هو المالك للعين؟ جاوب عشان يبين الإشكال. من هو المالك؟ هل المالك هو الفاعل أو المالك الأصلي مالك البهيمة؟
مالك الأصلي.
مالك الأصلي. خب إذا زين. خب من خرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن. فالمفروض في زمان البيع العين يملكها من؟ يملكها مالك البهيمة الأصلي. فحين إذا بيعت العين في البلد الآخر الثمن يكون لمن؟ له. بعد هو مالك المثمن. فتمام الثمن يكون له لا الزيادة. فكيف تقول أن الزيادة فقط له؟ أما مقدار هذا المقدار الذي يساوي الغرامة يكون ملكا لمالك من؟ هل ملك الثمن يتبعض الثمن؟ بعضه يكون لمن؟ للفاعل. والزيادة تكون لل للمالك البهيمة. فهذا لا وجه له. مقتضى المعاوضة أن من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه تمام الثمن، ولا معنى لتبعيض الثمن بحيث بعض الثمن يكون بلحاظ شنه بلحاظ بعض الثمن يكون في كيس الفاعل الذي هو مو مالك للعين، وبعض الثمن يكون في كيس من؟ في كيس الطرف الآخر. نعم، لأنه بحث كل في الزيادة يقول ويحتمل دفعها. نعم لا هي بعدها استدلال. شو ويحتمل دفعها؟ دفعها إيش يعني دفعها؟ الزيادة. هو يقول هني الوش الجامع، الجامع إذا كان بالمقدار أو أنقص فالحكم واضح، ما في فروض، ما في أصلا اتجاهات ولا أقوال ولا احتمالات. إنما تأتي الفروض والاحتمالات والمشاكل في وين؟ في الزيادة. في الزيادة. فما هو الوجه؟ كيف بالعكس مقتضى المعاوضة أنه تكون ثمن له. الجواب الجواب عن ذلك أنه ذكروا في موارد بدل الحيلولة أن بدل الحيلولة مغيا بشرط متأخر، ما لم تبع العين، وإلا إذا بيعت العين فحينئذ سحقق الانتفاع بالعين ببركة البيع. فمثلا لو فرضنا بأن الشخص عنده عبد عشان يترتب الثمرة في العبد، خب وجاء شخص وغصب العبد، والعبد مما يغصب لأنه هذا عين تملك بخلاف الحر لا يتحقق فيه الغصب، العبد يغصب يتحقق فيه الغصب. ففر العبد، هرب من يد الغاصب. هنا العبد موجود لو ميت؟ موجود. فيقال للغاصب أيها الغاصب قد أحلت بين المالك وملكه، أي بين المولى وعبده، حيث أنك رفعت يد المالك عن السلطنة على العبد ببركة أنه أنت غصبته فهرب، فادفع بدل الحيلولة. فيقول الغاصب بدل الحيلولة بإزاء ماذا؟ بإزاء أنه المالك لا ينتفع بهذه العين في زمان ماذا؟ في زمان الحيلولة. فإذا فرضنا بأن المالك قال أعتقت عبدي كفارة أو وهبته لفلان، يصح لما يصح؟ يصح. اتق العبد الآبق ما في إشكال من باب الكفارة. هنا ماذا يقول الفقهاء؟ هاي باب العبيد جابها. ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون بأن الآن حصل الانتفاع، بمجرد حصول الانتفاع ارتفعت الحيلولة، لأن معنى الحيلولة هو عدم الانتفاع بالعين. معنى الحيلولة أن المالك لا ينتفع بعينه، فمتى ما تحقق الانتفاع والسلطنة ولو السلطنة الاعتبارية بأنه ماذا؟ بأن أعتقه، فهنا يقال انتفعت من العين فارتفعت الحيلولة فيجب عليك إرجاع بدل الحيلولة إلى الغاصب. فبمجرد حصول الانتفاع بالعين يجب على من؟ على المولى أن يرفع بدل الحيلولة إلى من دفع بدل الحيلولة. وكذا مثلا في الخاتم، خاتم ثمين، عندما سقط في البئر يقول المرء أنا لا أستطيع أن أدخل هذا البئر العميق، فلا يستطيع أن يتصرف فيه، فيقول يجب عليك أيها ماذا الذي أحلت بيني وبين ملكي، سويت حيلولة بيني وبين ملكي، ادفع لي ماذا؟ بدل حيلولة. فلو فرضنا بأن المالك باع الخاتم على شخص آخر، على غواص، شغلته غوص، فباع الخاتم على ماذا؟ على الغاصب. ففيها فباع الخاتم على شخص آخر، على شخص آخر، فهنا بمجرد البيع نقول انتفعت وانتفعت انتفعت، فيجب عليك إرجاع بدل الحيلولة إلى من؟ إلى من؟ إلى من دفع بدل الحيلولة، لأن معنى بدل الحيل هو ماذا؟ هو هو ماذا؟ هو الثمن أو العوض الذي يدفع بإزاء عدم الانتفاع بالعين، والمفروض أنه تحقق الانتفاع. ففي مقامنا نقول، التفت المطلب، دقتكني، هذا وين مطلوب هالمطلب؟ في كتاب في كتاب العبيد والإماء اللي يقولون ماكو فائدة، هذا تحليل مسألة بدل الحيلولة وتفصيلاتها في وين؟ في مسألة العابد، بعض المطالب في مجهول المالك وتحقيقاتها في العابد، لأن أكثر روايات كثيرة في العبيد، بعض المطالب اللي تتعلق بمجهول المالك وتحقيق مجهول المالك موجودة في أي مسألة؟ في كتاب العبيد والإماء. واضح؟ فالتفت إني منك تروح، ما أحتاج أدرس 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 كل شيء. واضح؟ هي مسألة ثانية، هي مسألة منافع، إذا كانت العين منافع فيصير منافع مفوتة، هذا بحث قبلي. إحنا كلام الآن فيه بدل الحيلولة، بعنوان بدل الحيلولة، ليس كلامنا في ضمان بدل، لا ما يصير. وش حرام إذا ما في انتفاعات؟ ما في انتفاعات وش يعني؟ لازم نفترض أنه يوجد انتفاعات، بلي إذا لازم نفترض أن العين فيها انتفاعات. افرض افرض بأن افرض بأن المالك اشترى ثوبا، ماذا اشترى ثوبا لكي يلبسه بعد 5 سنوات، لا ما ينتفع به، بس ثوب، خب أحال بينه وبين العين، خب بحيث أنه ما في انتفاع، فما في منافع مفوتة، فلا يجب عليه أن يدفع شيء. أو غصب عينا ليست فيها منفعة أصلا، دار خريبة لا ينتفع بها، فما في منافع مفوتة. النوع 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 حتى النوع، أنه واحد عنده ثوب مشتري صغير، مشتري ثوب لمدة عقب 5 سنوات يلبسه، الصبي الصبي اشترى له الولي ثوب يلبسه إذا كبر، إذا راح المدرسة من الحين يشتري له، خب هذا حتى بلحظ النوع ما في انتفاع.
أفراد خارجية هذا قابل
الانتفاع، له الصبي مو قابل الانتفاع،
أفترض أنه دابة حلوب مثلا ولكن هو ما ينتفع بحليبه.
هذه مسألة ثانية، هي فيها انتفاعات، العين إذا وضعت يدك عليها فيها انتفاعات، الآن الأرض الخريبة إذا وضعت يدك عليها فيها انتفاعات؟ ما فيها انتفاعات، بلحاظ بلحاظ المنفعة المعروفة ما فيها انتفاعات. الآن مسألة صغرى وهي هذه مو مشكلة، هي مسألة ثانية مو بدل حلوة، هي ضمان المنافع المفوتة، بلي يضمن المنافع المفوتة على رأي أكثر الفقهاء، ولا هم فيها خلاف. فنأتي إلى مقامنا ونقول لا تسأم من العلم، لا تسأم لا تستمل، لا بلي. فبالنسبة إلى مقامنا فنقول بأنه المفروض أن الواطئ وطأ البهيمة، فبمجرد أنه يطأ البهيمة الفاعل أحال بين المالك وعينه في الانتفاع. لماذا أحال؟ والحال أن لحمها محرم، صحيح؟ إذ المفروض أن نتكلم عن من؟ عن بهيمة مركوبة الضأ. فما معنى أن المنفعة هنا فما معنى أن الفاعل أحال بين المالك وبين العين في المنافع، والحال أنه نتكلم مما يركب ظهره، فيجوز أكل لحمه، خب لحمه محرم. وإذا قلنا أن لحم حرام في النتيجة، هذا يقصد منه الظهر لا يقصد منه اللحم، فما معنى أنه أحال بينه وبين المنفعة؟ معنى الحيلولة في المقام أن الشارع ألزمنا بأن ألزمنا كحكم شرعي بأن تنفى البهيمة وتباع، وهذا الحكم الشرعي يقتضي بأنه سيسلب الانتفاعات بالعين من زمان النفي إلى زمان البيع. في هالزمان ما يقدر ينتفع بها، من زمان النفي إلى زمان البيع لن يستطيع أن ينتفع بها. ومن هو الذي أحال دون انتفاع المالك في هذا الزمان؟ فاعل. ولهذا يقول المالك صفة المطلب، يقول المالك أيها الفاعل ادفع لي بدل الحيلولة. يستطيع الفاعل أن يتشدق ويقول له، يقول له ستباع ويعطى، تعطى الثمن، ليش تدري بدل الحيلولة؟ واضح يقدر يقول له، ما يقدر يقول له؟ يقدر يقول له خب العين بتباع وتعطيك بدل وستعطى الثمن، لماذا تريد بدل الحيلولة؟ يقول له أنك أحلت بيني وبين العين في الانتفاع لمدة، لهذه المدة لعل العين تموت قبل البيع. شفت مطلع؟ لعل العين تموت تتلف قبل البيع، تتلف في زمان في الطريق. فإذا تلفت العين في الطريق لأن أحصل على ثمن وأنت ما بعطيتني بدل الحيلولة فما حصلت شيء. ياي؟ فلو فحيث أن العين يحتمل فيها الإتلاف ولا ويحتمل أنه لا يحصل بيع، فيقال أيها الفاعل يجب عليك أن تدفع بدل الحيلولة، وبدل الحيلولة يكون تحت سلطنة المالك البهيمة بشرط أن عدم البيع إلى زمان عدم البيع. فمتى ما تحقق البيع تحقق الانتفاع، لأن البيع تصرف اعتباري. واضح المطالب؟ البيع تصرف اعتباري، فبمجرد أن حصل البيع يقال أيها المالك للبهيمة قد بيعت عينك، وهذا البيع انتفاع أو عدم انتفاع؟ انتفاع بالعين. فبمجرد حصول الانتفاع شو يصير؟ المصنف جدا اختصر المطلب. وبمجرد حصول البيع يقول من دفع بدل الحيلولة ارجع لي بدل الحيلولة واعطيك الثمن. فكان مقتضى القاعدة أن تمام الثمن يكون ملكا لمن؟ يكون ملكا لمالك البهيمة، ويجب على مالك البهيمة أن يرجع بدل الحيلولة إلى من؟ إلى الفاعل. لكن الماتن ما عبر بهالتعبير. ليش؟ لحصول المقاصة القهرية والتهاتر القهري. ما سمعتوا التهاتر والمقاصة القهرية؟ هنا ديون، بمجرد أن يدفع الفاعل لمالك البهيمة 1000 دينار، يقول الفاعل أنا أملك 1000 دينار في ذمة من؟ في ذمة الطرف الآخر. إيه؟ وعندما يقوم هذا الفاعل ببيع، من اللي يبيع البهيمة قلنا بحث سابق، من اللي يبيعها؟ فاعل للمالك. فعندما يقوم الفاعل بملك البهيمة كأنه وكيل، كأنه فقط وظيفة يروح يبيع، يعني شغل عناء يروح فيها ويروح يبيع، فيقول تمام الثمن الآن هل في يدي، ملك لمن؟ ملك للمالك، وحيث أني أطالبه 1000 دينار فتحصل تهاتر قهري ومقاصة قهرية فيدفع له فقط مقدار الزيادة. فبالتحليل العقلي أو بالتحليل الصناعي تمام الثمن يكون ملكا لمالك البهيمة، فمن خرج من كيسه المثمن خرج من كيسه الثمن، فلي تمامها. غايته أنه يحصل تهاتر قهري بإزاء ما يدفعه ماذا؟ الفاعل من ماذا؟ من العواض. ولهذا مصنف قال تدفع له الزيادة، تصارع محتاج فصل إليك، تدفع إليه الزيادة. فما ذكره الماتن دقيق ووجيه، ولا يرد عليه الإشكال الأولي البدوي. واضح؟ خب هذا هو القول والاحتمال. إذن الاحتمال الثاني أن مقدار الزيادة تدفع إلى من؟ تدفع إلى المالك. خب خلنا نكمل القراءة.
هذا الحيلولة ما يحتاج إلى لا إجازة المالك ولا إجازة الحيلولة. تعمل
تقدر تاخذ. لا لا هو طالب اول شيء لا يجوز لانه شوف لا لا بدل الحيلولة يقولون انا الان عندما اتلف عندما احلت بين المالك وملكه ثبت في بدل الحلول في ذمتي لو في عين خارجيه في ذمتي ها الثابت في الذمه من هو الذي له سلطنه على تشخيص ما في الذمه في عين من هو الذي له السلطنه على تشخيص ما في الذمه في عين خارجيه المالك انا اقول الذي ثبت في ذمتي 1000 دينار وهو بدل الحيلولة تطبيق وتعيين الألف في ضمن فرد خاص سلطنة تكون للمالك لي أنا الفاعل ما لحق يتقاص فلهذا قالوا أنه من بأنه من عليه الدين إلى الطرف الآخر لا يجوز له مباشرة أن يقتاص لا بد أن يطالب أولا فإذا امتنع عن المطالبة سقطت سلطنته في تعيين ما في الذمة لماذا في عين خارجية وإلا ما لحق التجيس تدخل دكان مالي وتأخذ بمقدار 1000 دينار تفتح مثلا تفتح الصندوق وتاخذ 1000 دينار تقول هي مقاصة لا يصح لان التشخيص مما هي وظيفة من عليه الدين وليس لك حق ان تشخص ما على في ذمتي في عين خارجية غايته انه لو طالبتني وامتنعت ببركة الامتناع سقطت السلطنة واضح خب ولهذا قال ويحتمل دفعها الى المالك يعني مالك البهيمة لأن الحيوان ملكه وإنما أعطي ليش إذا ملكه إيش أعطتنا العوض يقول وإنما أعطي عوضه للحيلول مو المعاوضة قهرية وبيع قهري هالحكي الزايد ماكو معاوضة بدل الحيلولة واضح فإذا زادت قيمته يعني قيمة ما ملكه له الزيادة كانت له لعدم تحقق الناقل للملك لأنه العين ما زالت في ملكه ففي زمان البيع صدق أن يقال أنه مالك البهيمة المالك للعين باع عينه فيكون تمام الثمن له إلا أن في التحليل هاي التهاتر والمقاصة وكذا الذي ما ذكرها هو خب لعدم تحقق الناقل للملك والدليل الثاني ولأن إثبات الزيادة للفاعل رد على القول هنا شوف غاية ما يقتضي هذا احتمال لماذا المسك الأول باطل؟ يقول المسك الأول يلزم منه الإحسان لو الإساءة المسك الأول يلزم منه الإحسان بالمسيء ولا وهل جزاء الإحسان للإحسان مو المسيء حصل إحسان لكن عرفت الجواب عن ذلك وش الجواب؟ لأن هذا أصلا مو له علاقة لا بالعقوبة ولا شيء تعزير كلامنا ردينا على الشيخ المفيد من الزمان ردينا عليه قبل الأيام ردينا عليه بينا المطلب يقول ولأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله وعرفت الجواب عن ذلك يقول شوف الآن لقد نقرأ العبارة وفي المسألة احتمال ثالث الاحتمال هو الصدقة أن مقدار الزيادة هو الصدقة وهذه أعواص المسألة إذ هنا المدعى شوف اللي تفضل المدعى بأنه في مثالنا المزبور وهو إذا دفع الواطئ 1000 دينار وباح ب1500 فالألف تدخل في كيسه وال500 يتصدق بها فالألف تدخل في كيسه المبارك ولكن مقدار الزيادة لا يعود للمالك إنما يكون لمن؟ إنما يكون صدقة فما هو الوجه في هذا القول؟ شوف عبارة المصنف وش يقول الشهيد الثاني وش يحكي في وين وادي في وين وادي حلق شوف الآن الشهيد الثاني في وين وادي قاعد يتكلم في الأرض وفي السماء شوف العبارة يقول وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرم مو الصدقة بتمام الثمن ما نقبل كلام الشيخ المفيد الشيخ المفيد يقول الصدقة بتمام الثمن ما نقبل الصدقة بالزائد عما بالزيادة ليش يقول وإن لم نوجب الصدقة في الأصل كما قال الشيخ المفيد إحنا ما قبلنا الشيخ المفيد رديناه من زمان واضح ليه شوف الاستدلال قال لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض وعدم انتقالها إلى ملك الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال ورد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة فتتعين الصدقة ماذا يريد أن يقول في هذا السطر شهيد؟ اقرا العباره تامل. تاملتوا فيها العباره؟ تعملتون. يقول جهة انتقلت إلى الملك وجهة يقول ماكو سبب للانتقال. شلون شيخ محمد؟ ها وش العبارة؟ من جهة يقول انتقل. شوف نقرأ العبارة مرة ثانية. يقول لانتقالها، يعني في انتقال، في سبب ناقل انتقالها. الضمير يرجع لشنو؟ انتقالها انتقال شنو؟ لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض وعدم انتقالها. يقول انتقال بعض فيه، انتقل من جهة وما انتقل من جهة. شلون؟ إباحة ما في، أما انتقال ما في انتقال. كيف انتقال؟ كيف تطبيقه في المقام؟
تصل من ملك المالك وتبقى بالمباحة الأصلية، يعني لكن يرم بإذا ثمن، يعني يبيع له ثمن، ولا تصل في ملك الفاعل بإعتبارها، يعني لا يسوي صحيح ناقل للملك، مو بيع يعني صحيح.
هل عندك كلام؟ ما عليك من حاشي، ما عليك من حاشي. وش حاشي تقول؟
انتقالها اي انتقال البهيمة عن ملك المالك، اما عدم انتقالها انتقال سياحي.
ما في تناسب. نقول الوقت ضيق، نقول
يمكن اللي ذكر ابو علي اقرب، والعباره الاخيره ورد ما غرم اليه لا يقتضي انه
هذا دافع اشكال بعلنت اليه
زيادة. يعني
نشوف الآن الشهيد الثاني في عقله الشريف يقول الاحتمال الثالث الصدقة بالزائد، والوجه في ذلك أنه نحن نسأل الغرامة التي يدفعها الفاعل لمالك البهيمة من باب ماذا؟ المسلك الأول يقول معاوضة قهرية، ومقتضى المعاوضة هو انتقال البهيمة إلى ملك الغارم، وانتقال الغرامة إلى ملك من؟ إلى ملك المالك. التفت لك المسلك وش يقتضي. المسلك الثاني يقول بأن الغرامة التي تدفع من باب بدل الحيلولة، ومقتضى بدل الحيلولة عدم انتقال العين إلى ملك المالك، إلى ملك الفاعل، وكذا عدم انتقال بدل الحيلولة إلى ماذا؟ إلى ملك الطرف الآخر. نعم، وإن كان هذا الشق الثاني أن في كلام بحث أن بدل الحيلولة هل ينتقل أو لا، أو أنه معلق على عدم الانتفاع. بس القدر المتيقن من الصورة الثانية اللي هو اللي همنا الآن أنه ماذا؟ أنه لا تنتقل، لا تنتقل البهيمة عن ملك المالك. هاي المهم عندنا، أنه في بدل الحيلولة البهيمة ما زالت ملكا تحت مالكها الأصلي. هاي المهم، بدل الحيلولة يملك الطرف الآخر ما يملكها، يبقى مو بحثنا، ما لنا علاقة به. هذا الاحتمال يقول، هذا القول يقول لا الاحتمال الأول صح ولا الاحتمال الثاني صح، بل الصحيح أن يقال، شو الصحيح أن يقال؟ بأنه الغرامة التي يدفعها الفاعل تقتضي انتقال الغرامة والعوض إلى ملك المالك ماذا؟ إلى ملك مالك البهيمة، وعدم دخول ملكية البهيمة في ملك الغارم، بخلاف المسلك الثاني. إذ المسلك الثاني والمسلك الأول كلاهما اتفقا، وش الجامع؟ أنه إما معاوضة قهرية، إما أبلي المسلك، المسلك الأول ماذا قال؟ قال بأن البهيمة تدخل في ملك الغارم. المسلك الثاني قالت ما قال؟ بأن البهيمة تبقى على ملك المالك. هذا القول يقول هكذا، يقول هذه الغرامة التي تدفع بإزاء ماذا؟ بإزاء الواطئ، ماذا تقتضي؟ تقتضي خروج البهيمة من ملك مالكها الأصلي، ولكن لا تقتضي دخولها في ملك الفاعل. الآن أي كلام شيخ علي؟ بلي شيخ أحمد، بلي أي هذا شيخ أحمد قال شيء. فهذه الغرامة وش سوي الغرامة؟ حيث ادعي بأن الغرامة التي يدفعها تقتضي خروج البهيمة من ملك مالكها الأصلي ولكن لا تدخل في ملك في الملك الفاعل. لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ يقول الغرامة التي يدفعها هذا من باب الإلزام الشرعي والحكم الشرعي فقط، حكم شرعي. الشارع قال أيها الواطئ إذا وطأت بهيمة فيجب عليك أن تدفع ثمنها للمالك بإزاء أن يرفع يده عن العين. يا أي مطلب؟ إذن هذا الذي يدفعه مو معاوضة قهرية ولا بدل حيل، حكم شرعي، إلزام شرعي فقط تعبدي. الشارع قال أيها الفاعل إذا وطأت البهيمة وش عليه؟ يجب عليك بإزاء أن يرفع يده قهران. وعلى كيف بعد أن الشارع ماذا؟ الشارع بإزاء أن المالك للبهيمة يرفع يده قهرا عن العين أن يدفع له الثمن، فهذا بمثابة رفع اليد عن الملك ورفع السلطنة عن الملك. وهذا يقتضي، هذا الكلام يقتضي بأنه البهيمة تخرج عن ملك المالك الأصلي ولا تدخل في ملك من؟ في ملك فليش؟ لأن دخول العين في ملك يقتضي وجود سبب مملك، ولا يوجد معاوضة لا بيع لا إجارة لا صلح، إنما هو حكم شرعي تعبدي محض. الشارع قال أيها الفاعل الذي وطأت البهيمة يجب عليك أن تدفع مقدار ثمن البهيمة للفاعل للمالك بإزاء أن يرفع يده عن العين عشان ما يخسر مسكين. احنا ألزمنا بأنه يرفع يده عن العين، فمن جهة العين خرجت عن ملك مالكها الأصلي لكن لم تدخل في ملك من؟ في ملك الفاعل. ليش ما دخلت؟ لأنه لا يوجد سبب يوجب الانتقال والنقل. وحينئذ نقول هذه العين خرجت من ملك المالك ولم تدخل في ملك الفاعل، وعليه إذا قام هذا الفاعل وباعها، إذا باعها فهل يتصدق بتمام الثمن أو يتصدق بالزيادة عما غرمه؟ واضح سؤال؟ لأنكم قلتم بأن هذه مشكلة صارت الآن عندنا، هذه البهيمة لا هي ملك للمالك الأصلي ولا هي ملك للفاعل لأن خرجت من ملك الملك ما دخلت في ملك الفاعل، ففي زمان البيع هذه العين ليست ملكا لا للمالك الأصلي ولا لملك ماذا؟ ولا لملك للفاعل. فالشارع قال يجب عليك أيها الفاعل أن تنفيها وتبيعها. خب حصل الثمن، هل الثمن يكون لمن؟ هل تمامه يتصدق به أو الزيادة يتصدق به؟ لا بلي ليس بلي، الشارع جعل له سلطة مثل وكيل. الشارع قال لك سلطنة على العين، مثل كأنه ماذا؟ طير في السماء صاده، قال أنت ما تملكه لكن لك أن تبيعه مثلا. واضح؟ إذن في مثل هذه الحالة يتصدق بماذا؟ هل بتمام الثمن أو بالزيادة؟ الشهيد يقول يتصدق بالزيادة لا بتمام الثمن. فما هو الوجه في ذلك؟ حلينا لكم هالقضية هنا، جت قضية مرة ثانية، مشكلة أعوص، هذه عويصة، هذه مشكلة العين لا هي مثل المالك ولا هي مثل الفاعل، مباح أصلي مثلا. الشارع قال أيها المكلف هل مباح الأصلي يجب عليك أن تبيعه؟ خب بعته، الثمن لمن؟ مقتضى الصناعة أن يقال الثمن كله يكون صدقة مثلا، إذا قلنا بالصدقة. أما يكون نص بمقدار ما غرم يدخل في كيسه والزيادة تكون صدقة، فكيف؟ شوف عبارة، خلنا نقرأ المقدار. يقول وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرم وإن لم نوجب الصدقة في الأرض كما ذهب الشيخ المفيد. لماذا؟ قال لانتقال العين عن خرجت، يعني انتقالها عن خرجت، لانتقال عن يا عين يقصد البهيمة عن ملك المالك بأخذ العوض، مجرد أنه دفع الغرامة ارتفعت. وعدم انتقال العين، مو زيادة، العين ما تنتقل، واضح؟ وعدم انتقال العين إلى ملك الفاعل، ليش؟ لعدم وجود سبب الانتقال. ليش؟ لأن ما دفعه ليس إلا غرامة بحكم الشارع، والغرامة بحكم الشارع ليس هذا، ليس معوضة، ليس معوضة أصلا. هذه ورد ما غرم إليه، وش بيقول؟ ورد ما غرم إليه لا يقتضي. هذا بيدفع إشكالي، هل إشكالي قلت أنا كله كله ليكم هالطويل؟ يقول هاي والجوابه رد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة. وش يريد يقول هالفقر؟ خوف أمل، تأمل في العبارة دي، وش يريد يقول؟ اتضح الإشكال؟ هالإشكال هاي بيجاوب الآن. ورد لن قلت يلزم عليك أنه كيف تقولون بأنه فقط يصدق بالزيادة ومقدار ما غرم يدخل في كيسه المبارك؟ يقول ورد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة. وش يقتضي؟ من وين؟ وش المنشأ؟ تأمل. عبارات الشهيدة عبارات دقيقة عميقة، يحتاج إلى تعمد، يحتاج إلى صناعة. هل المطالب اللي فيها دقة في الشرح؟ لا ترى ماذا؟ أن الشروح المتكفلة لشرح المطلب تبين هذه الشروح، تدخل من هنا وهناك، تروح من هنا وهناك. هاي تصور، هاي اللمعة تريد يراد لك شنو؟ تفكيك وتصور وتحليل. هاي المطلوب من اللمعة، التصور والتحليل والتفكيك، وليس المطلوب أن نأتي لكم بكتاب السيد الخوئي تقريراته نشرح التقريرات. فهذا مو مرحلة، مو مرحلة، مرحلة تصور وتدقيق وتحليل وبيان مناشئ المسألة واحتمالاتها، واضح؟ هذا هو ما يطلب مطلوب من اللمعة، واضح؟ فتأمل ودقق في عبارات اللمعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.